بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. مشاهدي الكرام، أهلا وسهلا بحضراتكم ومع حلقة جديدة في برنامج بين العلم والإيمان. وبإذن الله تعالى في هذه الحلقة نستكمل ما قد بدأناه من قبل في الحديث عن خلق الإنسان بين العلم والقرآن. وكنت قد تكلمت من قبل عن النطفة وأنواع النطفة كما بينها ربنا عز وجل في القرآن الكريم، وبينت نطفة الذكر وهو الحيوان المنوي، ونطفة المرأة وهي البويضة، والنطفة الأمشاج التي هي اختلاط بين نطفة الرجل ونطفة المرأة، وبينت صفات كل هذه الأنواع من النطف التي ذكرها الله عز وجل في كتابه العزيز. ربنا سبحانه وتعالى عندما تكلم عن خلق الإنسان جاء بآيات بينات نيرات، يعني يحار أمامها جهابذة العلماء من أدنى الأرض إلى أقصى. ربنا سبحانه وتعالى يخاطبنا في القرآن الكريم من خلال يعني منظور عقلي حتى يفهمنا هذه الحياة الدنيا وما فيها من جميع مناحي الحياة بما فيها خلق الإنسان. يقول الله عز وجل: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، بلى الله على كل شيء شهيد. ثم تأتي الآيات التي تتكلم عن خلق الإنسان وتتكلم في سورة المؤمنون، آيات جميلة. هذه الآيات تبين خلق الإنسان الأول وهو آدم عليه السلام، ثم خلق ذريته من بعده. وتعالوا بنا ننظر ونتأمل في هذه الآيات التي في كتاب الله عز وجل. يقول الله عز وجل: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. نعم، تبارك الله أحسن الخالقين. هذه الآيات من سورة المؤمنون تبين أن الله عز وجل خلق آدم عليه السلام من سلالة من طين، أي من أفضل عناصر الأرض. وكلمة سلالة تعني الانتقاء والاختيار، يعني ربنا سبحانه وتعالى اختار أفضل العناصر التي في الأرض وخلق منها آدم عليه السلام، وجعل الذرية من هذا الإنسان الأول آدم عليه السلام في قرار مكين كما بين سبحانه وتعالى: ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. وإحنا اتكلمنا عن موضوع النطفة بأشكالها وأنواعها وصفاتها وخصائصها، وحنستكمل بقى الكلام بإذن الله تعالى. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة. في هذه الكلمات المضيئة يعني ندندن بإذن الله تعالى بين العلم والقرآن. ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآيات بين إن خلق الإنسان بيتم على مراحل ثلاثة. المرحلة الأولى النطفة، وبعدين عقب الله عز وجل بحرف العطف ثم الذي يدل على التراخي، أي أن هذه المرحلة يعقبها فترة طويلة شوية متراخية، ثم تأتي مرحلة أخرى وهي مرحلة التخليق، اللي هي بقى ربنا سبحانه وتعالى بيخلق من النطفة العلقة، ثم من العلقة المضغة، ثم من المضغة العظام، ثم يكسو الله عز وجل العظام لحما، ثم تأتي مرحلة ثالثة، ثم أنشأناه خلقا آخر، اللي بنسميها مرحلة النشأة الآخرة. طيب يعني لو احنا بقى جينا شفنا يعني المراحل الثلاثة دول اللي احنا ذكرناهم في كتاب الله عز وجل، ونيجي بقى نشوف مرحلة التخليق اللي هي المرحلة الثانية اللي احنا هنتكلم عليها النهاردة، وناخد فيها بس حاجتين اتنين اللي هي الايه العلقة والمضغة. ربنا سبحانه وتعالى يعني بين لنا في هذه الآيات ان النطفة بيكون بينها وبين مرحلة العلقة فترة، لان ربنا قال ايه من نطفة في قرن فين ثم خلقنا النطفة علقة، حرف ثم هنا زي ما ذكرنا ان هو بيدل على الايه بيدل على التراخي، يبقى اذا في فترة بين النطفة وبين تكوينها الى ايه الى ان تكون علقة. وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى جعل بقى حرف الترتيب بالفاء، الفاء تدل على ايه على التعقيب مباشرة، يعني من النطفة للعلقة، من العلقة للمضغة، من المضغة للعظام، كل ده بيبقى ايه يعني نمو سريع للجنين في الفترة ديت، ودي الفترة تبدأ من الاسبوع الثالث للاسبوع الثامن من عمر ايه من عمر الجنين. ربنا سبحانه وتعالى يعني جعل هذه المرحلة اللي هي مرحلة التخليق مرحلة مهمة جدا في نمو الجنين، وربنا سبحانه وتعالى يعني ادانا هذه الإشارات القوية اللي تعرفنا يعني ايه تخليق الجنين في رحم المرأة. طيب الجنين في المرحلة ديت يعني بيبدأ بعد ما بتنغرز النطفة في جدار الرحم، وبعد كده تبدأ تنمو لغاية ما تاخد شكل الايه العلقة. الفترة ديت بتاخد لها من النطفة للعلقة تاخد لها حوالي 10 ايام، ودي اللي هي المرحلة اللي بعد كده هتبدأ بقى من الاسبوع الثالث، يعني 15 يوم او 14 يوم او 15 يوم، لغاية نهاية الايه الاسبوع الثامن زي ما ربنا سبحانه وتعالى بين في مرحلة التخليق. المرحلة ديت اللي هي مرحلة التخليق ديت اللي هي بتشمل العلقة، المضغة، خلق العظام، كسوة العظام باللحم، دي مرحلة التخليق اللي هي المرحلة الثانية من مراحل الجنين، وهذه المرحلة زي ما ذكرنا بتبدأ من الأسبوع الثالث حتى نهاية الأسبوع الثامن. طيب أهم ما يميز هذه المرحلة قلنا الجنين بينمو بسرعة، الخلايا بتتكاثر بسرعة سريعة جدا، العملية التخليقية للجنين سريعة جدا، ولذلك جاء ايه الترتيب بحرف العطف الفاء اللي هو بيدل على ايه على التعقيب المتتالي وراء بعضه بدون فواصل، ولغاية ما ربنا سبحانه وتعالى بيخش بقى ايه في يعني بيدخل الجنين في مرحلة تانية اللي هي بنسميها مرحلة النشأة الأخيرة اللي هي المرحلة الثالثة من تكوين الجنين. هذه المرحلة اللي هي مرحلة تخليق الجنين ربنا سبحانه وتعالى ادى وصف علمي لكل طور من هذه الاطوار، ولذلك في القرآن الكريم ايه وقد خلقكم اطوارا، اطوار هنا ايه يعني طور يسلم الى طور اخر، ومسألة النمو مستمرة ولكن بتتغير ملامح الجنين من حال الى حال، ولذلك ما نقولش عليها مرحلة، يعني في مرحلة التخليق نقول اطوار. اطوار ليه؟ لان الجنين بينمو ولكن بتتغير ملامح الجنين من طور الى طور، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى وصف الجنين في هذه المرحلة بالعلقة، وبعد كده المضغة، وبعد كده من المضغة العظام، وبعد كده من العظام اللحم، كل ده مستمر في الايه في عملية التطوير وعملية الايه التخليق وعملية ايه ان الجنين بينمو بسرعة في هذه الايه في هذه المرحلة. طيب اللفظ العلمي الدقيق اللي هو ربنا سبحانه وضعه في هذه المرحلة هي مرحلة التخليق، علقة ثم مضغه او علقه، وبعد كده فمضغه فكسونا فخلق من المضغه العظام وخلق وكسى العظام باللحم. نشوف بقى، تعالوا نشوف يعني ايه بقى علقه ويعني ايه مضغه، ونشوف القران الكريم وجمال القران الكريم اللي بيدل على دقه المصطلح العلمي اللي النهارده علماء الاجنه زي مثلا عالم الاجنه المشهور كيف مور لما استمع الى هذه الايات النيرات في كتاب الله عز وجل، وبين ان فهم في هذه المرحله الجنين بيخلق من طور الى طور مع استمرار التكاثر والنمو، هو كان مسميها عنده فيسز يعني مراحل، وستيجز يعني ايه مراحل ايضا. ولكن لما سمع كلمه اطوار الراجل دوت قال لابد ان انا اغير هذا المصطلح في الكتاب بتاعي، كان مؤلف كتاب اسمه هيومن ديفلوبينج يعني تطوير الانسان، وغير الى كلمه اطوار لانه يعني لما سمع هذه الايات وصدق بها وامن بها قال لا يصدر هذا الكلام عن بشر، انما هذا كلام من خلق البشر سبحانه وتعالى، وغير هذا المصطلح في الكتاب بتاعه وسماه اطوار كما قال الله عز وجل. طيب طور العلقه بقى بيتم امتى بقى؟ بيبدا من الاسبوع الثالث لغايه اليوم 24، ده طور العلقه. هنا الجنين بياخد شكل الايه؟ دوده العلقه. انتوا عارفين في دوده بتعيش في الماء اسمها دوده العلقه، الجنين بياخد الشكل بتاعها زي ما هنشوف معانا في الصور. والجنين في هذه المرحله ايضا بيتعلق في جدار الرحم، وايضا الجنين بنجد ان في بعض الدماء بتبقى موجوده في بعض الشرايين الاورده اللي هي الدقيقه جدا والرقيقه جدا، وتبين ان هذه الدماء كانها ايه؟ دماء جامده او ايه؟ يعني غير متحركه لدقه الشرايين والاورده في هذه المرحله، لان الجنين هنا بيبقى لسه ايه؟ دوبك عمره ما او طوله ما وصلش ايه؟ ما وصلش 1 سنتيمتر. المعنى اللغوي لكلمه العلقه. كلمه العلقه في اللغه لها ثلاث معاني. المعنى الاول ان هي دوده العلقه اللي هي بتعيش في البرك والمستنقعات، وديت اما حد بينزل بركه فيها هذه الدوده بتمسك في الجلد بتاعه وتفضل تمص الايه؟ الدم بتاعه. والشيء الثاني هو او المعنى الثاني في اللغه شيء متعلق بشيء اخر، ودي ايضا موجوده في المعنى بتاع العلقه اللي هي في الجنين. والمعنى الثالث اللي هو الدم المتخثر او المتجمد، ودي هنشوفها برضو في الجنين، هنشوف زي ما يكون في قطع دم كده متجمده او رطبه هنشوفها في الجنين. ده الثلاث معاني اللي هم في اللغه. والقران بقى اللفظ القراني احتوى كل هذه المعاني، وده بقى جمال اللفظ القراني. جمال اللفظ القراني هو اللفظ يحتوي المعاني بتاعته في اللغه العربيه، يعني شوف كلمه علقه تشمل شكل الدوده، هل الجنين يبقى شكل الدوده؟ هنشوف. كلمه علقه تدل على ان في شيء متعلق بشيء؟ هنشوف. كلمه علقه تعني ان في دم رطب جامد؟ ايضا برضه هنشوف في الجنين. ولذلك يعني كل المعاني ديت موجوده في اللفظ القراني اللي ربنا ذكره او المصطلح العلمي اللي ربنا ذكره في هذا اللفظ المعجز القراني اللي ربنا بينه سبحانه وتعالى. ادي مثلا الصوره اللي قدامنا، هنشوف صوره جميله جدا. ادي دوده العلقه اللي هي يعني شكل الجنين واخد شكل دوده العلقه بالظبط. طبعا الصوره اللي هي على اليمين ده الجنين في الرحم، والصوره اللي هي على الشمال ده رسم توضيحي للجنين. وتعالوا نشوف بقى يعني نقارن بين الجنين اهو والدوده بتاع العلقه التحتانيه ديت اللي هي دوده العلقه، تبقى دوده واخده الشكل دوت بالظبط كده. والجنين فوق بقى يعني لو انت قارنت بين شكل الجنين وشكل دوده العلقه هتجد ان الجنين متفق تماما في الشكل بينه وبين دوده العلقه، سبحان الله العظيم. طيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعني كان شاف الجنين في رحم الام في هذه الفتره، او حد من حتى علماء الدنيا بلغوا او حد درس له ان الجنين في هذه الفتره في الاسابيع الاولى من العمر الاسبوع الثاني يعني لسه جنين بيتكون على هيئه علقه، وممكن ما حدش يشوف الجنين في الرحم فيها بيبقى لسه حوالي يا دوبك نص سنتي. هل حد شاف او بين النبي صلى الله عليه وسلم ان الجنين في المرحله دي بياخد شكل دوده العلقه؟ ولكن انه وحي الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. التحول من النطفة للواقع قلنا بياخد حوالي 10 أيام، وهذا التحول يعني بعديه بتبدأ الجنين بعد ما كان مجموعة من الخلايا بيبدأ بقى ياخد شكل ايه، شكل العلقة. الخلايا دي بتنمو عشان هتكون لنا بقى مجموعة من النتوءات والبروزات هنشوفها بعد كده، لكن هذا التحول بيتم أثناء تكون العلقة في رحم الأم. والجنين وهو بيتغرس في رحم الأم بيبدأ يكون لنا شكل ايه، شكل العلقة بعد كده، وده ايه طبعا هنشوف بيتم ازاي. الجنين بعد ما يعني بعد ما تتكون الكيسة الرومية او نسميها الكيسة الجرثومية اللي هي عبارة عن مجموعة من الخلايا يعني نمت مع بعد ما تكون الزيجوت، وسبحان الله العظيم تجد خلية واحدة في الأصل اللي هي الخلية النطفة الأمشاج، من هذه الخلية النطفة الأمشاج يتكون 100 تريليون خلية في جسم الإنسان، اللي منها بيكون خلايا عظمية، واللي منها بيكون خلايا الكبد، واللي منها بيكون خلايا البنكرياس، واللي منها بيكون الخلايا العضلية والخلايا العصبية وجميع أنواع الخلايا اللي احنا بنشوفها في جسم الإنسان منشأها خلية واحدة اللي هي النطفة الأمشاج. وبعد النطفة الأمشاج دي ما بتتكون بيبدأ بعد كده تنقسم هذه الخلية إلى خليتين ثم 4 وبعد كده 8 وبعد كده 16 وبعد كده 24 لغاية ما تكون الكيسة الأرومية، تنزل بقى تروح فين؟ لجدار الرحم عشان تنغرس فيه زي ما هنشوف في الصورة اللي معانا إن شاء الله. هنشوف بقى هذه الكيسة الأرومية وهي يعني مجموعة من الخلايا بتحاول انها ايه تنغرس في جدار الرحم. يا ريت نشوف الصورة، تنغرس في جدار الرحم. ايوة ادي مجموعة الخلايا اهي اللي هي الجدار الاحمر الكبير ده جدار الرحم، وادي الكيسة الأرومية اللي هي عاملة زي الايه زي الخاتم ديت، فيها مجموعة من الخلايا، في خلايا هتتميز منها وتروح تنغرس في جدار الرحم وتكون لي المشيمة، والخلايا الداخلية هتتميز هي الأخرى وتكون لي مجموعة الخلايا اللي هتكون الجنين فيما بعد. في بداية تكوين العلقة بيبدأ حاجة اسمها الشريط الأولي، سبحان الله العظيم الشريط الأولي دوت اللي بتبدأ تتكون منه جميع خلايا الجسم. هذا الشريط الأول بيبدأ ينمو ويديني مجموعة من النتوءات ومجموعة من الخلايا بتبان على هيئة عقد، وهذا الشريط الأولي يعني بيتخلق في الجنين في اليوم من 14 أو اليوم 15 اللي هي بداية طبعا عملية تكوين العلقة. وهذا الشريط الأولي بيبدأ بخلية أساسية اللي بنسميها الخلية الأم أو الستيم سيلز. طبعا النهاردة أبحاث العالم كله قائم على هذه الخلية، وعلى إن شاء الله هيكون في يعني مبشرات خير كثيرة جدا لعلاج السرطانات وغيرها من الأمراض المستعصية. من هذه الخلية الأم اللي هي الستيم سيلز ديت تطلع بقى مجموعة خلايا متميزة بنسميها الميزوديرم أو الخلايا المتوسطة أو الطبقة المتوسطة، والإندوديرم أو الخلايا اللي هي الداخلية، والإكتوديرم اللي هي الخلايا الخارجية. وكل نوع من هذه الخلايا بقى هيرجع يتميز تاني، سبحان الله العظيم كل نوع من هذه الخلايا يرجع يتميز تاني. يعني زي ما هنشوف مثلا ادي قدامنا في الصورة عندنا الإكتوديرم ده هيكون لنا ايه بقى؟ هيكون لنا الشعر، وهيكون لنا نهايات الأعصاب اللي موجودة في الجلد، وهيكون لنا الجلد. الخلايا ديت هتطلع الخلايا بتاع الشعر، وهتطلع الخلايا بتاع نهايات الأعصاب، وهتطلع الجلد بكل مكونات الجلد، وعشان كده سموها الإكتوديرم جاية من الخارج يعني. يعني بتكون الطبقة الخارجية بتاعت ايه؟ بتاعت جسم الإنسان. وبعد كده تجينا بقى الطبقة اللي هي بتاعت الميزوديرم، هتكون القلب، وهتكون العظم، وهتكون العضلات، وهتكون الايه الدم. من خلايا الميزوديرم او الطبقه المتوسطه ديت هتتكون الحاجات ديت، وبعد كده الخلايا اللي هي الاندوديرم هتكون لها بقى ايه اعضاء الداخليه بتاع الجسم. يا سبحان الله، من الذي اعطى لهذه الخلايا هذه القدره على التميز؟ تطلع لنا خلايا تكون العضلات، تطلع لنا خلايا تكون الجلد، تطلع لنا خلايا تكون الشعر، وخلايا تكون الجهاز العصبي، وخلايا تكون الأعضاء الداخلية، الكبد والبنكرياس والأمعاء والرئتين وكل هذه الخلايا. وبعد كده تجد جوه الرئتين نفسها في خلايا تانية متميزة، خلايا بتاكل الجراثيم والميكروبات، وفي الكبد كذلك خلايا بتاكل الجراثيم والميكروبات، والدم اللي بيطلع تجد فيه مجموعة خلايا أخرى متميزة، خلايا الدم الحمراء، خلايا الدم البيضاء، وترجع خلايا الدم البيضاء تتميز هي الأخرى تدينا الخلايا الليمفاوية، وتدينا الخلايا البلعامة اللي بنسميها الماكروفاج، وخلايا كثيرة جدا جدا. سبحان الخلاق العظيم، والله الذي لا إله غيره. لو الإنسان قعد يفكر في كيفية تميز هذه الخلايا بعضها عن بعض، يعني لا يبكي خشوعا لله عز وجل، لأن بالفعل هذه القدرة على التميز لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى، لا يقدر عليها إلا الله. والله لو جبت جميع مصانع العالم وجبت جميع علماء العالم عشان تقول لهم أنا هديكوا شيء واحد وتطلعيه وتطلعوا لي منه 100 تريليون حاجة أو حتى مليون حاجة من هذا الشيء الواحد، وإن من هذا الشيء الواحد تتميز كل هذه الأشياء بعضها عن بعض، والله لو اجتمعوا جميعا، لو اجتمع الجنس الجن والإنس على أن يأتوا بمثل هذا التميز، أو على أن يأتوا بمثل هذه الخلايا المتميزة اللي بتطلع أشكال شتى من الخلايا، وتطلع أعضاء وتطلع عظام وتطلع أعصاب وتطلع أجهزة بتشتغل ليل نهار دون توقف، ما استطاع الإنسان إلى ذلك سبيلا. فسبحان الخلاق العظيم. نيجي بعد كده حتة مهمة جدا. معلوم إن جسم الإنسان لو دخل له شيء غريب يطرده بره الجسم، يهاجمه ويطرده بره الجسم. طيب الجسم بقى ليه ما بيطردش الجنين؟ يعني الرحم بتاع المرأة ليه ما بيطردش الجنين؟ يعني العلم الحديث بين إن الزوجة البكر أول ما بتتزوج، أو المرأة البكر أول ما بتتزوج، والرجل بيضع النطفة بتاعته فيها، زي ما يكون ربنا هيئ جدار الرحم دوت إن هو يتعرف على أول نطفة اتوضعت فيه، يقوم ما يهاجموش. والخلايا اللي بتتكون من هذه النطف اللي هي نطفة المرأة ونطفة الرجل، اللي هي واخدة نصها من المرأة ونصها من الرجل، ما بتهاجمش النطفة بتاع الايه بتاع الرجل على الإطلاق. كأن ربنا سبحانه وتعالى جعل جدار الرحم يعني لا يهاجم هذه النطفة، لأنها نطفة حلال سبحان ربي العظيم. طب تعالى بقى شوف النساء البغايا والعياذ بالله، كل نطفة أخرى غير نطفة الرجل الأول أو الزوج الأول تبدأ الايه جدار الرحم يهاجمها، وتبدأ يحصل مشاكل وسرطانات الرحم، سرطان عنق الرحم وسرطان الرحم، ومشاكل ضخمة جدا. دي مسألة مهمة جدا ان احنا نتعرف على قدرة الله عز وجل. ليه الجسم بتاع المرأة وليه الرحم بتاع المرأة ما يطردش هذا الجنين؟ لان ربنا اعطاه القدرة ان هو يحتضن هذا الجنين، والجنين ينغرس فيه ويتعرف عليه ويخليه ينمو جوه الرحم، وبعد كده ما يجي الوقت بتاعه يقوم ايه يخرج بره الجنين. وجدوا ان النطفه ديت او لما بتتكون العلقه وتروح تنغرس في جدار الرحم، الخلايا بتاعتها ما بتهيجش الجدار بتاع الرحم، وبتخلي ايه الجنين ينمو بسهوله ويسر كما اراد الله سبحانه وتعالى. قلنا ان الخليه الاوليه اللي هي الستيم سيلز ديت، او اللي هي جايه من الشريط الاولي ديت، دي بيتميز منها جميع خلايا الجسم. ولذلك في حديث بقى يعني الحديث لوحده معجزه. معجزه بقى ايه؟ يعني لو جمعنا علماء العالم كلهم وقلنا لهم حد فيكم سمع على ان الخلايا الاوليه ديت هي اللي بتتميز ويتكون منها الجنين، سمع الكلام دوت، هقول مثلا من قرنين ثلاثه، مش هقول من 1400 سنه. والله الذي لا غيره، ما تجد في مراجع العالم اجمع مرجع طبي يقول ان هذه الخليه بيتميز منها مجموعه كبيره جدا من الخلايا، وتديني الايه وتديني جميع خلايا الجسم ايه بعد كده. ولكن تعالوا شوفوا بقى العلم الحديث يدلل على صدق حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه في مسند الامام احمد عن ابي هريره، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم يعني يبلى ويأكله التراب إلا عجب الذنب، منه خلق وفيه يركب. سبحان الله العظيم. هذا الحديث العلماء اثبتوا في نهايه القرن العشرين ان بالفعل الستيم سيلز ديت الخلايا دي لو سبناها تنمو هتتميز بعد كده وتدينا جميع خلايا الجسم. هذا الكلام لم يظهر للعلماء الا منذ يعني عقود قليله من الايه من السنين، يعني نقول مثلا كده من حوالي بكتير قوي حوالي 10 او 15 سنه. النبي محمد صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الكلام من 1400 سنه، وهذا يدل على صدق رساله النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لان هذا الكلام ان هو الا وحي يوحى والنبي محمد صلى الله عليه وسلم لا ينطق على الهوى. طب الناس العلماء دول اكتشفوا الكلام ده ازاي بقى؟ يعني عرفوا ان الستيم سيل ديت هي اللي بتتميز وتديني الخلايا كلها. تعالوا نشوف الصوره اللي قدامنا دي لجنين، ونشوف ورم سرطاني موجود في العصص بتاعه اللي هو المنطقه بقى اللي فيها الايه اللي فيها الستيم سيل اللي هو ايه بيتكونت منه الخلايا الاولاديه كمان جسم الانسان. بعد كده السرطان اللي اتكون ده اتكون من هذه الخلايا الاوليه اللي هي الستيم سيل. شوف بقى العلماء شافوا ايه بقى، وجدوا نوع من انواع السرطان. ان شاء الله هنتكلم عن عجب الذنب دي عايزه لها ايه ان شاء الله يعني حلقه لوحدها، ولكن بس بدي اشاره هنا ان من هذا الشريط الاولي اللي هو طلع منه جميع الخلايا اللي بتميز الجسم، لو اتكون منه سرطان وجدوا في هذا السرطان جميع انواع الخلايا اللي بتكون الجسم، وهنا تيقنوا ان بالفعل من هذا الشريط الاولي اللي هو في الستيم سيلز ديت هو اللي بيكون بعد كده جميع خلايا الجسم. ونشروا الكلام ده في الايه في المجلات العالميه، وطبعا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعني سبقهم بهذا الكلام الجميل العلمي اللي النهارده العلم الحديث بيثبته في القرن العشرين وفي القرن الحادي والعشرين. النبي محمد صلى الله عليه وسلم سبقهم يعني من 1400 سنه بهذا الكلام. طيب نيجي نشوف بقى العلقه بمعنى انها تتعلق بشيء اخر. احنا قلنا من معاني العلقه في اللغه ان هي بتاخد شكل دوت العلقه، والمعنى الثاني ان هي ايه شيء بيتعلق بشيء، يعني هي بتتعلق بحاجه اخرى. تعالوا نشوف كده في الصور اللي معانا، هنشوف العلقه وهي بتتعلق بجدار الرحم، وزي الصوره اللي قدامنا الفوقانيه والتحتانيه ديت، وطبعا يعني هذا بيتفق مع المعنى العلمي لكلمه علقه، والمعنى اللغوي ايضا لمعنى كلمه علقه، وده اللي النبي محمد صلى الله عليه وسلم بينه والقران الكريم يعني فصله في سوره المؤمنون من هذه الايات الجميله. نشوف بقى طبعا ادي الجنين هنا متعلق في جدار الرحم، بالفعل زي ما يكون يعني في ايه حاجه ماسكاه في جدار الرحم، ودوت اللي هو بياخد بقى ايه يعني حتى الجنين هنا واخد شكل دوت العلقه ومتعلق في جدار الرحم، ويعني بيبين المعنى الجميل للعلقه في اللغه العربيه، وايضا يفسر المصطلح العلمي اللي ذكر في الايه الكريمه. نشوف بقى المعنى الثالث لكلمه العلقه في اللغه، وهو ان يبقى فيه زي دم رطب جامد. طبعا الجنين لو احنا شفناه في الصوره اللي هتظهر لكم على الشاشه ان شاء الله هنشوف ادي هنا مثلا على اليمين هنجد الجنين متعلق بجدار الرحم، ولو دققنا النظر فيه هنجد مثلا ادي انا بشير بالسهم اهو على يعني قطعه من الدم زي ما يكون متجمده. الناحيه الثانيه بقى بتبين بقى ايه؟ بتبين الاورده والشرايين اللي متداخله مع بعضها ودقه هذه الشرايين والاورده. الدم ما بيبانش فيها ان هو بيتحرك، ولكن زي ما يكون دم يعني متجمد او رطب. هذا الجنين متعلق به جدار الرحم، وده بيبين المعنى الثالث ان الجنين في هذه المرحله مرحله العلقه بيبان وكانه قطعه من الدم المتجمد الرطب اللي ايه اللي بيبان في جدار الرحم. طيب مناط الاعجاز العلمي هنا بقى طبعا يعني لابد ان احنا بقى نتوقف يعني عند الاعجاز العلمي في هذه الايات الجميله اللي ربنا سبحانه وتعالى بينها في سوره المؤمنون. فكلمه العلقه اخذت الوصف العلمي للجنين في هذه المرحلة، خدت المعنى اللغوي ان هو شكل الدودة شكل دودة العلقة بتشوف بالك المستنقعات، خدت شكل ان هو زي ما يكون دم رطب متجمد، ايضا شيء متعلق بشيء. فالجنين في هذه الحالة بيتعلق بجدار الرحم، وهنا بيبين دقة اللفظ القرآني الذي يتفق مع المعنى اللغوي لللفظ ويتفق أيضا مع المصطلح العلمي اللي في اللفظ. سبحان الله رب العالمين. هل النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان عنده من هذه العلوم اللي لم يتم اكتشافها إلا في القرن العشرين بأدوات العلم الحديثة، كان عنده من هذه العلوم حتى يقول هذا الكلام من تلقاء نفسه؟ وإنما هذا يدل على صدق رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويدل أيضا أن القرآن الكريم كتاب علم كما أنه كتاب هداية. وهذا يرد على الذين يقولون أن الإسلام وأن القرآن الكريم ده نزل على إيه؟ على أمة في البادية وأمة من البدو ومن الأعراب، وده كان عصر جاهلي. انتوا عايزين ترجعونا تاني العصر الجاهلي؟ نقول لهم اتقوا الله سبحانه وتعالى، القرآن الكريم هو كتاب علم وكتاب هداية وكتاب يتعلق بجميع شؤون الناس في حياتهم الدنيا، دستور حياة. كل ما تريد أن تبحث عنه من أصول للعلم أو من شؤون الحياة تجده في كتاب الله عز وجل. وصدق الله العظيم، ما فرطنا في الكتاب من شيء. تعالوا بقى يعني ننتقل إلى الجزئية الثانية من هذه المرحلة، وهي مرحلة المضغة. المرحلة المضغة بقى هنا بقى فيه تحول سريع. طبعا قلنا العلقة يعني إيه، فسرناها من حيث اللغة ومن حيث المصطلح العلمي. تعالوا بقى نشوف المضغة ايه اللي بيتم فيها. دي بتبدأ من اليوم ال 24 اليوم ال 26، تاخد لها حوالي يومين بس. نمو الخلايا فيها سريع جدا، والجنين بتتغير الملامح بتاعته يمكن من ساعة لساعة، لان الخلايا بتنمو بصورة سريعة جدا. وحبان المضغة تختلف في الشكل بتاعها وتختلف في الحجم بتاعها عن المرحلة بتاعة العلقة. وتعالوا نشوف الكلام دوت كما بينه ربنا عز وجل، وكما بينه يعني علماء الأجنة في القرن الايه، في القرن العشرين. على فكرة علم الأجنة يعني برغم ان جميع علماء العالم سواء علماء الأجنة بتاع الانسان او علماء الأجنة في علم الحيوان، ها كل هؤلاء ما درسوا علم الأجنة الا في خلال الخمسين سنة الاخيرة من القرن العشرين، والكلام ده أثبتوه بعد كده في الكتب. قبل ذلك ما كانش حد يعرف يعني ايه علم أجنة، ولا يعني ايه علقة، ولا يعني ايه مضغة، ولا الكلام ده كله. ولكن النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى بلغ عن ربه هذا الكلام من 1400 سنة. تعال نشوف المعنى اللغوي للفظ المضغة. برضو المضغة في اللغة العربية لها عدة معاني. أول حاجة إن ايه، شيء لاكته الأسنان. يعني انت مثلا جبت قطعة لحم وقعدت تمضغ فيها وطلعتها، هتلاقيها ايه كده، ايه فيها نتوءات وفيها ايه، وفيها يعني زي ايه حفر، نتوء بارز وحفرة تحتانية. ليه؟ من اثر الاسنان. او ان هي مثلا ايه في حجم الشيء الذي يمكن مضغه. طبعا انت يعني عشان تمضغ قطعة لحمة وتفصصها قطعة قطعة بتاخد مثلا حتة في حجمها مثلا 3.5 سم، ولو طلعتها هتشوف بقى فيها ايه البروزات، وتشوف فيها الايه الحفر اللي موجودة فيها. ده معنى كلمة علقة المضغة اللي ربنا سبحانه وتعالى بينها في القرآن الكريم. وحنشوف بقى المضغة بشكلها اللي هي فعلا عاملة زي قطعة اللحم الممضوغة، فيها بروزات وفيها ايه، فيها يعني حفر موجودة في الجنين. ادي النطفة بعد ما تحولت من علقة الى مضغة. بعد كده شوف بقى ادي موجودة فيه البروزات اهي، بدأ البروزات تظهر. البروز اللي هيبدأ هيطلع اليدين، وبعد كده الرجلين، وبعد كده هتبدأ العين تظهر والاذن تظهر. كل ده يا اخوانا بيتم في خلال يعني 48 ساعة. الجنين بيتغير من مرحلة العلقة تماما الى مرحلة المضغة، ويبان الجنين بهذه الصورة اللي احنا شفناها. وادي صورة تانية هي بتبين ايضا وكأن في اثر اسنان موجودة على ايه، على الجنين في هذه المرحلة اللي هي مرحلة الايه المضغة. الجنين في هذه المرحلة ممكن يصل طوله من 1 سم الى 3.5 سم. والقرآن الكريم طبعا يعني بين ان فعلا قطعة اللحم الممضوغة تشبه الجنين تماما في هذه المرحلة. ولذلك اللفظ القرآني يعني مضغة يعني لا يقال إلا على الجنين في هذه المرحلة. في حاجة مهمة جدا لازم نعرف، جميع أجنة الحيوان والإنسان في مرحلة المضغة تجدها كلها متشابهة مع بعضها، تجدها كلها متشابهة مع بعضها. يعني في مرحلة التخليق ديت لو جبت جنين بتاع إنسان مع أجنة أخرى بتاعت حيوانات أو طيور أو خلافه، مش هتقول ده جنين إنسان أو جنين حيوان أو جنين طير أو خلافه، ولكن كلهم متشابهين في مرحلة المضغة. ولكن إمتى بقى يبدأ التميز؟ يبدأ التميز بقى لما يتكون الهيكل العظمي وتبان ملامح بقى الإيه؟ الجنين بتاع الإنسان وهو في الرحم بتاع الأم بتاعته. طيب ربنا برضو في آية جميلة إيه؟ ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. هنا في المرحلة ديت، في مرحلة المضغة، بتبدأ جميع الخلايا اللي هتكون أجهزة الجسم كلها تبدأ إيه؟ تكون موجودة. ولكن في أجهزة بتتكون وفي لسه أجهزة تانية بتتكون. يعني في مضغة تلاقيها الأجهزة موجودة فيها، وفي مضغة تانية تلاقي الأجهزة لسه ما كملتش فيها. ولذلك جاء اللفظ القرآني مضغة مخلقة ومضغة إيه؟ غير مخلقة. وسبحان الله العظيم، الآية دي لوحدها يا أخوانا مضغة مخلقة وغير مخلقة، لو علماء الأجنة كلهم اجتمعوا على أن يذكروا هذا اللفظ القرآني أو يذكروا أو يعني يتحدوا أو يتفقوا على لفظ بهذا المدلول العلمي ما استطاعوا، ولكن الله أحكم الحاكمين وهو العليم الخبير، هو اللي أعطانا هذا الوصف الدقيق أن المضغة في هذه المرحلة ممكن نجد فيها خلايا تبدأ تكون أنسجة وأجهزة، وخلايا تانية لسه هتكون أجهزة أو أنسجة. هذه برضو صورة بتبين مراحل النمو السريع للجنين في مرحلة المضغة بسرعة، حتى أن الجنين بياخد شكل حرف T. ليه؟ لأن طبعا ثقل الخلايا في الدماغ وفي الجسم بيديله شكل حرف T اللي احنا شايفينه قدامنا دوت على أقصى اليمين. وطبعا دي مراحل نمو الجنين، ودي صور يعني بالميكروسكوب الإلكتروني للجنين وهو ايه في بطن أمه. طبعا مناطق الإعجاز العلمي هنا ايه بقى؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى لما بين المرحلة بتاعت النطفة بين دي مرحلة لوحدها بتاخد فترة معينة من أول نطفة المرأة وتكوينها ونطفة الرجل وتكوينها، وبعد كده التقاء النطفتين وبعض ويكون نطفة الأمشاج، دي مرحلة لوحدها. وبعد كده انتقر ربنا سبحانه وتعالى نقلنا من مرحلة النطفة إلى مرحلة العلقة، ثم خلقنا النطفة علقة بحرف العطف اللي هو ثم، اللي هو بيدل الترتيب على التراخي زي ما ذكرنا في بداية الحلقة. بعد كده العلقة بقى وهي بتروح وتنغرس في جدار الرحم وتتعلق في جدار الرحم وتبدأ الخلايا تنمو وتتميز. وبعد كده بعد ما, 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 ما العلقة بتتكون تخش في مرحلة تانية المضغة. طيب الترتيب دوت اللي هو من العلقة للمضغة للعظام لكسة العظام باللحم، ده ترتيب سريع جدا، الخلايا بتنمو فيه نمو سريع جدا. ولذلك قلنا الجنين بيتقلب في بطن امه او في رحم امه في هذه المرحله، مرحله التخليق، من طور الى طور. ولذلك جاء حرف العطف بالفاء ليدل الترتيب على ترتيب متعاقب وراء بعضه البعض، ما فيش اي فواصل بينها وبينها وبين وبين مرحله قبلها. الحاجه الثانيه المهمه ان كون الجنين ياخد شكل العلقه وربنا سبحانه وتعالى يميزه بهذا اللفظ، طبعا دي مصطلح علمي دقيق جدا جدا جدا، ويدل على صدق كتاب الله عز وجل وصدق رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الحاجة الثالثة المهمة برضو ان الجنين ياخد شكل المضغة، وان المضغة تبقى عاملة فيها زي قطعة اللحم المنضوغ بالاسنان فيها نتوءات وفيها حفر، ده برضو يعني مش ممكن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعني شاف اجنة بهذا الشكل ووصف هذا الوصف العلمي في القرآن الكريم وبعدين يجي نفسه صلى الله عليه وسلم بحرف العطف ثم اللي يدل على الترتيب على التراخي، ثم ينتقل من ثم إلى حرف العطف الفاء اللي هو بيدل على الترتيب على يعني التوالي أو تعقيب، يعني يعقب بعضه بعضا ما فيش أي فواصل بينهم. طبعا ده كلام يعني في من الإعجاز العلمي ما فيه اللي يخلي علماء الأجنة تحار. ولذلك كيث مور اللي هو أكبر عالم أجنة مشهور عن صلى العالم لما سمع إلى هذه الآيات وتيقن إنها فعلا أطوار، لأن كلمة طور يعني الجنين بيتطور من 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 حالة إلى حالة لكن مستمر في النمو، لكن كلمة مرحلة يعني ايه بتنتهي الى حد ما، ثم تبدا مرحله اخرى. والقران الكريم فصل بين المرحله وبين الطور كما بين ربنا عز وجل في الايه في القران الكريم. الكلام ده اخوان يعني خلينا نقف شويه مع النفس. النهارده علماء الاجنه على مستوى العالم اجمع لما تم اكتشاف الاندوسكوب اللي هو المنظار يعني، وشافوا الاجنه داخل الارحام وصوروها وتيقنوا من صدق كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. منهم من امن ككيث مور واصبح راجل من دعاه الاسلام في اوروبا وفي امريكا وكندا، وليه شرايط فيديو النهارده بيتكلم على هذه الايات الجميله، وبيتكلم على يعني ان القران الكريم ده فعلا هو كتاب الله عز وجل المتنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وليس هذا الكلام من كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الكلام ده النهارده لما يجي علماء مثل كيف مور وغيره من علماء الاجنه ويشهدوا لصدق القران الكريم وصدق رساله النبي محمد صلى الله عليه وسلم، النهارده يخلينا نفكر كويس قوي في القران الكريم. القران الكريم بيدعونا الى التفكر في 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 هذا الكلام. لقال عز وجل: افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها. يبقى اذا الانسان عليه ان يتفكر في كتاب الله، واذا قرا كتاب الله عز وجل بتمهل وتدبر لوجد حلولا لجميع مشاكل الحياه. الذين يقولون النهارده بان الجماعه بتوع التيار الاسلامي دول هياخدونا ورا وحرجعونا الجاهليه، نقول لهم اقراوا كتاب الله حتى تتيقنوا ان جميع مشاكل الحياه وان جميع علوم الحياه لها اصول في كتاب الله عز وجل، ولكن عليكم ان تقراوا بتمهل وتدبر. نسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يفقهنا في الدين، وان يعلمنا التاويل، وان يوفقنا الى ما يحب وترضاه. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
تجد هداك يا إنسان، تبدو الآية بعد الآية عبرا من خلق الرحمن، للعلم حقائق من نور.